أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظهر مما سبق أن تحصيل العلم، حصول العلم من التواتر، إنما يكون على أساس المنهج الاستقرائي لا المنهج القياسي الذي يدعيه المنطق القديم. والمنهج الاستقرائي يقوم على أساس حسابات الاحتمال وتضعيف احتمال الخلاف إلى أن يبلغ درجة ينطفئ هذا الاحتمال ويزول ذاتيا في العقل الإنساني ضمن شروط وضوابط أشرنا إليها إجمالا وتصورا، وأما تفصيلاتها والبيان التصديقي لها له مجال آخر. وعلى هذا الأساس يظهر أن حصول العلم من التواتر يرتبط بمقدار الإخبار وعدد الإخبارات وكمية الإخبار، فإن هذه الكمية سوف تكون مؤثرة في تحصيل العلم أو في تحصيل الظن القوي المتضاعف المتصاعد إلى أن يزول احتمال الخلاف. فالمضاعف الكمي بحسب تعبير الأسس المنطقية أو الكثرة العددية شرط في حصول العلم من التواتر، بل من كل القضايا التجريبية والقضايا الاستقرائية، فإنه من خلال الكم العددي وتكثر القضايا التي بحسابات الاحتمال، كل إضافة عليها وكم من جديد يوجب المزيد من ارتفاع قيمة الاحتمال وضعف قيمة احتمال الخلاف على أساس قانون حساب الاحتمالات وقانون الضرب الذي أشرنا إليه فيما سبق. إذن فالعامل الكم وعامل الكثرة لها موضوعية في كل هذا النحو من الأدلة الاستقرائية، ومنها التواتر، ومن هنا لابد من الكم والكثرة. وهذا شيء بالوجدان واضح ومحسوس لدى كل إنسان. والمنطق القديم أيضا حاول أن أو الفقهاء حاولوا بوجدانهم أن يعطوا ضابطة لهذا الشيء، لهذا العامل، العامل الكمي والكثرة. ومن هنا جاءت على ألسنة بعضهم تعبيرات في مقام تحديد هذه الكثرة والكم اللازم لحصول العين، فحدد حاولوا أن يحددون هذه الكثرة بأي مقدار تكون هذه الكثرة لكي يحصل علم من التواتر حسب المنهج القديم لحصول العلم أو لتفسير حصول العلم من التواتر، وهو تشكيل ذاك القياس المستتر الخفي الذي أشرنا إليه في أول البحث. بأي كمية لابد أن تكون الأخبار لكي يمتنع تواطؤهم على الكذب بحسب تعبيرهم، لكي يتم كبرى القياس ويتم الحد الوسط بين الصغرى والكبرى؟ بأي مقدار هذه الكثرة وهذا التعدد في كمية الأخبار في التواتر لازمون؟ فحينئذ ذكرت جاءت في كلمات بعض الفقهاء تحديدات. هذه التحديدات حينما ينظر فيها الإنسان يجد أنها تحديدات بلا أساس وبلا موجب. حدد بعدد مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر مثلا، حدد بتحديدات أخرى مأخوذة من بعض الآيات القرآنية، إلا أن هذه التحديدات كلها كما قال بعض الفقهاء كالشهيد الثاني كلها مجازفة وادعاء بلا موجب. ومن هنا التحديد الذي استقر عليه رأي المحققين في النهاية هو هذا العنوان، أنه ذاك المقدار من الكم والكثرة في الإخبار الذي يحصل العلم حدد بتحديد كيفي أو بتحديد إجمالي لا بتحديد كميتي، لأنه لوحظ أنه لا يمكن إعطاء تحديد وضابطة محددة مشخصة كمية بأن يقال مثلا 10 إخبارات أو 20 إخبار أو 50 إخبار أو 100 إخبار يحصل منه العلم، لأنه لوحظ أن هذا ليس له قاعدة. قد يكون في مورد معين من 20 إخبار يحصل علم، من 10 إخبارات يحصل علم، التواتر يحصل من 5 إخبارات 10 إخبارات، بينما في مورد آخر في قضية أخرى لا يحصل العلم إلا من عدد كبير لا بد من كثير من الإخبارات لكي يحصل العلم في ذلك المورد. ومن هنا حيث لم يتمكنوا أن يعطوا تحديدا كميا أعطوا هذا التحديد الإجمالي ذلك المقدار الذي يحصل منه العلم. وذلك المقدار أي مقدار؟ وقلنا فيما سبق أن هذا بنفسه من المنبهات على أن الحصول العلم من التواتر لا يكون على أساس قياس مستتر وكبرى وصغرى وحد وسط بين الكبرى والصغرى، وإلا حد الأوسط لابد أن يكون محددا، والكبرى العقلية موضوعها لابد وأن يكون مشخصا ومحددا. ولا يعقل أن تكون الكبرى الأولية البديهية التي يدركها العقل بالبداهة والضرورة موضوعها غير محدد. والتفسير الذي الآن أصبح واضحا على ضوء ما تقدم هو أنه المسألة بحسب الحقيقة غير مربوطة بالكم أساسا بالكثرة ابتداء، وإنما مربوطة بحسابات الاحتمال، يعني بما يولده التعدد والتكرر والكثرة من زيادة قيمة الاحتمال بقانون حساب الاحتمال قانون الضرب، ومن ضعف قيمة احتمال الخلاف. فلا بد أن يكون الكم بدرجة بحيث حينما يضاف هذا العدد الجديد أو الكم الجديد يصعد قيمة الاحتمال بمقدار بحيث يكون مقابله ضعيفا جدا بتلك المرتبة التي تزول. فالميزان بحسب الحقيقة الميزان الموضوعي والضابط والنكتة الموضوعية إنما هو أن يكون قانون حساب الاحتمال ينطبق في ذلك المورد ويضعف احتمال الخلاف بدرجة كثيرة، وهذا ليس مرتبطا بالكم فقط، أحد عوامله الكم والكثرة، أحد عوامله الاحتمالات القبلية لنفس القضية المتواترة، أحد عوامله أيضا القيمة التي تحصل قيمة الاحتمال الذي يكون في كل عدد في كل مفردة من مفردات التواتر. فإن هذه أمور تختلف من تواتر إلى تواتر، من مورد إلى مورد، من قضية إلى قضية أخرى. وحيث أن الذي يكون محصلا للعلم هو حاصل ضرب هذه القيم الاحتمالية فلا محالة، لا يمكن أن يكون الكم تمام الموضوع، الكم أحد الموضوعات باعتبار أن كلما ينضاف عدد جديد وإخبار جديد يضرب حينئذ بقانون الضرب الذي أشرنا إليه فيما سبق، يضعف احتمال الخلاف باحتمال الكذب واحتمال عدم المطابقة للواقع على أساس وجود هذا الفرد الجديد من الإخبار الذي يكون احتمال وقوع ذلك تلك الصدفة النسبية والمصلحة الشخصية لكل هؤلاء بمجيء إخبار جديد احتماله في هذا الكم الجديد سوف يضعف بدرجة ناشئة من الضرب، من حساب الضرب الذي أشرنا إليه فيما سبق إجمالا. هذا أحد العوامل، نفس القيمة الاحتمالية لكل إخبار بأي مقدار، هذا أيضا يؤثر في الحساب. إذا كانت القيمة الاحتمالية في صدق أو كذب كل إخبار احتمال الصدق فيه ضعيف واحتمال الكذب فيه كان قويا، حينئذ هذا نتيجة الضرب يختلف، حينئذ يكون أقل. التضعيف لاحتمال الخلاف والتصعيد لاحتمال الصدق والمطابقة للواقع يكون أبطأ وأقل. إذا كان احتمال القضية في نفسها الاحتمال الذي سميناه فيما سبق حينما شرحنا إجمالا نظرية الاحتمال بحساب الاحتمال بالاحتمال القبلي، إذا كان الاحتمال القبلي للقضية المتواترة في نفسها يعني احتمال وقوع مثل هذه القضية احتمالا ضعيفا لأن القضية كانت قضية غريبة مثلا ليست عادية ليست اعتيادية قضية على خلاف بعض الأسباب والمسببات الطبيعية في الخارج، فقيمتها الاحتمالية أقل في نفسها، حينئذ هذه القيمة سوف تؤثر في حساب الضرب الذي قلناه في المرحلة الأولى من تطبيق الدليل الاستقرائي، وهي مرحلة تحصيل تجميع الاحتمالات على محور واحد، وهو محور صدق تلك القضية، وتضعيف احتمالات كذب تلك، تقوية احتمالات كذب تلك القضية، صدق تلك القضية وتضعيف احتمالات كذب تلك القضية التي يراد إثباتها بالتواتر أو بالتجربة أو بسائر الأدلة الاستقرائية. وهكذا فهذه القضايا تكون مؤثرة، ليس المؤثر فقط الكم، أحد العوامل المؤثرة في الحساب الكم، كمية العدد والتكرار في التجربة أو التعدد والتكثر في الإخبار في القضية المتواترة، والعوامل الأخرى أيضا تكون دخيلة، قيمها الاحتمالية في مقام الضرب وفي مقام تجميع الاحتمالات وحساب الاحتمالات. ومن هنا لا يمكن أن يؤخذ كم معين، بل لا بد وأن يؤخذ مجموعة ضوابط كيفية لا كمية. هذه الضوابط هي إشارة إلى هذه النكات التي الآن أشرت إليها، يعني إشارة إلى الحيثيات التي تؤثر في حساب الاحتمال. وهذه الضوابط حددها هنا السيد الشهيد بنوعين من الضوابط، ضوابط موضوعية وضوابط ذاتية. الضوابط الموضوعية هي الأمور التي تكون من الناحية المنطقية ومن الناحية الرياضية كما قلنا بالمعنى المتقدم من المنطقي، مؤثرا في حساب الاحتمال، في تصعيد الاحتمال وتضعيف احتمال الخلاف والكذب. أربعة ضوابط موضوعية يذكرها هنا السيد الشهيد، وهي الضوابط المهمة. الاحتمال المقصود من الشخصي، إذا كان المقصود من الشخصي في قبال الواقع الخارجي، الاحتمال دائما شخصي ذهني، لا يوجد في الخارج احتمال، الاحتمال في الذهن. وإذا كان مقصودكم من الشخصي في قبال الخارج، الاحتمال ليس له واقع خارجي، الاحتمال دائما في الذهن. إذا كان مقصودكم شخصي يعني المتأثر بالحالات النفسية من شخص إلى شخص، لا، هنا نقصد من العوامل الموضوعية، العوامل الموضوعية في قبال العوامل الذاتية، يعني إنسان ليس مبتلا بما سوف نذكره في النوع الثاني من العوامل، بالوسوسة، بالقطاعية، بالمدري العاطفة، تلك فيكون شخصي حينئذ. نعم احتمال الشخصي. كلها موجودة في التحليل العقلي، لأننا فسرنا الاحتمال بأنه عبارة عن تقسيم رقم اليقين على الأطراف المحصور فيها عقلا، وهذه حالة أوتوماتيكية في ذهن كل إنسان يكون موجودا. هذا كلامكم نظير ما يشكل على المنطق الشكلي، منطق الصوري، بأن هذه الشروط الدقيقة التي تبينونها والأشكال الدقيقة التي تبينونها للأشكال الأربعة الإنسان العرفي لا يفهمها، إذن فهذا ليس صحيحا. يقال في مقام الجواب أن هذه الأشكال بشكل ارتكازي وأوتوماتيكي في ذهن كل إنسان وكل عقل كل إنسان سليم العقل تعمل تلك الأشكال الأربعة، يعني كل إنسان إذا يريد يستدل على شيء بالمنهج الصوري، يعني بمنهج المنطق القديم، لابد أن يشكل أشكال أربعة، أحد الأشكال الأربعة، وفي الشكل الذي يشكله لابد من حد وسط، ولابد أن يكون كبراه كلي، بحيث لو أعطيت له شكلا لا يكون في حد متكرر يقول هذا لا ينتج، لا أستطيع أن يبين أنه لماذا لا ينتج، لأن الحد الوسط غير موجود، ما درس المنطق، بس لا شعوريا هناك سوف ذهنه وعقله لا يستنتج، لا يصل إلى نتيجة، لأنه لا يوجد حد وسط متكرر. هكذا هذه القضايا. لا يمكن، لا يمكن إلا إذا يكون حسابات احتمال أخرى في ذهن، لا يمكن، يعني الذهن الذي يكون فارغا من حسابات احتمال أخرى حاكمة على هذه الحسابات لا يمكن. إذا كان هذا له ذهن وعقل منطقي لا محالة هكذا يصير. نعم، هذا الذي تجدونه يختلف حساباته، يحتمل في المرة الثانية في المرتين كما يحتمل في المرة الأولى، يعتمد على حساب آخر في ذهنه، وهو أن هذا الذي يقذف بسكة النقد هذا إنسان فني لأنه جربه في مرات سابقة، وهذا حساب احتمال آخر حاكم، يعني هذا الذي لا يحصل له بحسب الحقيقة احتمال أضعف على حساب رياضي لا يحصل عنده احتمال أضعف، يعني هو الحق هذا لأنه يوجد حساب احتمال آخر حاكم وهو خبرة هذا الإنسان الذي يقذف بسكة النقد. هذه المحاسبات كلها في هذه المحاسبات كلها محاسبات فنية تستطيع أن تفسر كل الوجدانات الشخصية للإنسان الاعتيادي، كلها قابلة للتفسير والإخ. لا ليس هكذا، لا كل ذهن مربى بهذه التربية، هذه التربية تربية منطقية ليست ناشئة من عوامل موضوعية ذاتية كما قلنا، هذه تربية تكوين يعني الذهن منطقيا مربى بهذه التربية، وكل ما نجده من أنه لا يحصل في مورد معين هو يوجد فيه قانون، يعني يوجد فيه حساب احتمال آخر حاكم، بحيث بلحاظ ذاك الحساب الاحتمال الحق هو الاحتمال الذي في ذهن هذا الإنسان. هذه الدقة، وبعبارة أخرى هذه الدقة في البيان والتحليل، ليست هذه الدقة الالتفات إليها شرط، الالتفات التفصيلي إليها ليس شرطا في حصول هذه الحسابات، كما أن الدقة في شروط الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع في المنطق، أيضا تلك الدقة الالتفات العلمي التفصيلي إليها ليس شرطا في استخدامها واستعمالها، فهي تستخدم لا شعوريا لدى كل ذهن ولدى كل عقل إنسان، هذا أيضا هكذا هذه الحسابات الرياضية لا شعوريا تستخدم لدى كل ذهن وبشكل أوتوماتيكي، الالتفات التفصيلي إليها ودراسة المعادلات التفصيلية والفورمولات التي يعطيها نظرية الاحتمال أو يعطيها مثلا نظرية برنولي في الاحتمال، هذا ليس لازما في حصول هذا الحساب، لأن هذا الحساب تلك بحسب الحقيقة تبيين لما يحصل في الذهن، هذه الحسابات في نظرية الاحتمال التي نحن نقولها والتي فيها تعقيد، التعقيد في تبيينها، وإلا واقعها واقع موجود في كل ذهن، نحن نفسر هذا الواقع ويكون هذا التفسير فيه تعقيد وفيه صعوبة في مقام البيان، خصوصا حينما يكون البيان بيانا بالفورمولات الرياضية التي فهم نفس الفورمول الرياضي بحاجة إلى بعض الالتفاتات وبعض الدراسات، وإلا الواقع واقع موجود. هذا الاحتمال ليس احتمالا بسيطا، حينما تقولون هذا الشخص هنا احتماله يختلف، لأن الاحتمال مركب في الواقع في نظره، يعني هذا الاحتمال إنما صار يختلف عن الاحتمال في الذهن الآخر لأن هذا له حساب آخر أثر ذاك الحساب على قيمة القضية في نفسها، بحيث هذا الإنسان الآخر ما التفت، ما كان في ذهن ذاك الحساب، فحاسب علما إجماليا واحدا، ذاك حسب علمين إجماليين والترابط بين العلمين الإجماليين، هذا شيء معقول حينئذ، فالصعوبة في التفسير والاختلاف ناشئ من الاختلاف في العلوم الإجمالية التي تكون عند هذا الشخص من ذاك الشخص الآخر، فالشخص الذي لا يعلم أن هذا الذي يقذف بقطعة النقد خبير بإخراج الصورة وجه الصورة، هذا حينما يقال له بأي مقدار تحتمل يقول بمقدار النصف أحتمل، ذاك الذي يعرف أن هذا الشخص خبير لأنه جربه في مرات سابقة، دخل في اللعب معه وخسر من كيسه كثير من ذاك، سوف يعلم أنه يوجد حساب احتمال آخر حاكم على حساب الاحتمال في القضية الواحدة، فذاك حينئذ عندما تسأله بأي احتمال شخصي أنت تحتمل أن يخرج صورة النقد، يقول باحتمال مثلا 90% مو 50%، يختلف بهذه الخصوصيات، وإلا لو فرض أن الشخصين معا يعيشان حساب احتمال واحد، يعني علما إجماليا واحدا لا علمين إجماليين بينهما علاقة، من غير الممكن أنه يكون أحدهما واحد، حينئذ يحتمل بنسبة النصف والآخر يحتمل لا يحتمل بنسبة النصف، إلا إذا كان متأثر بالعوامل الذاتية، يكون إنسانا وسواسا، يكون إنسانا مثلا قطاعا، يكون ذاك حينئذ شيء آخر، أو له عاطفة تجاه هذا الرجل، عاطفته تجعله يقول أنه أنا أحتمل بقيمة بدرجة أكثر من النصف. المدعى هذا، وهذا المدعى مدعى منطقي، وإذا توجد صعوبة في تبيينه بحسب الحقيقة وشرحه شرحا تفصيليا خلال الفورمول الرياضي كذا تلك الصعوبة في المنطق القديم الذي لا إشكال أن أي إنسان عرفي تأخذه تقول له الأشكال كم هي أشكال الاستدلال يقول ماذا تعني بها لا يفهم شيء من الأشكال ولا من شروط إنتاج الأشكال الأربعة لكن في ذهنه كلما استدل بأحد الأشكال الأربعة يحاول أن تكون يعني لابد أن تكون شروط الأشكال متوفرة مثلا إجابة الصغرى كلية الكبرى هذه الخصوصيات لابد أن تكون متوفرة لكي يتم الاستدلال عنده وإلا لا يستدل بشكل تلقائي لا يستدل فصعوبة البيان المنطقي والبيان العلمي لا يعني أن هذا الشيء غير موجود في الذهن العرفي وفي الذهن الشخصي لكل إنسان وعلى كل حال فالجانب الكمي قلنا أنه الكم أحد العوامل التي تؤثر بحسب الحقيقة وفي تجميع الاحتمالات توجد عوامل أخرى لابد أيضا من ملاحظتها وأخذها بعين الاعتبار والعوامل الموضوعية قلنا أنها أربعة العامل الأول درجة وثاقة كل مخبر والكاشفية قيمة احتمال الصدق في كل مخبر فإن هؤلاء المخبرين في التواتر كلما كان كل مخبر مخبر في نفسه درجة احتمال صدق المخبر وعدم كذبه كلما كانت هذه الدرجة أكبر إذن كان الاحتمال الذي يكون احتمال الخلاف يعني الكذب في كل إخبار والذي يضرب بحساب الاحتمال في احتمال الكذب في الآخر وفي الثالث وفي الرابع احتمال الكذب يكون أضعف لا محالة فيبدأ الحساب حساب الضرب يبدأ من كسر أضعف وأقل وبالتالي يكون احتمال الصدق بسرعة أكثر وهذا يتأثر بدرجة وثاقة الشخص إذا كان المخبر ثقة سوف يكون احتمال الصدق فيه أكبر إذا كان عادل وثقة إذا كان مجهول الحال المخبر يكون احتمال الصدق فيه درجته في نفسه في كل واحد من المخبرين أقل لا محالة وهذا الذي نقول أن احتمال أن المخبر الثقة يكون احتمال الصدق فيه أكثر هذا بنفسه أيضا يحتاج إلى دليل لماذا احتمال الصدق في المخبر الثقة أكثر من احتمال الصدق في المخبر غير الثقة هذا أيضا يحتاج إلى تعليل استقرائي وتحليل استقرائي لماذا كان احتمال الصدق في المخبر الثقة أكثر من احتمال الصدق في المخبر غير الثقة هذه الأكثرية أيضا يفسره نظرية الاحتمال ومنهج الاستقراء فإن دليل الاستقراء هو الذي أثبت أن المخبرين الثقات مطابقة إخبارهم للواقع يعني احتمال الكذب في إخباراتهم أضعف يعني حينما نلحظ مجموع أخبار الثقات أو مجموعة من أخبار المخبرين الثقات حينئذ بحساب الاحتمال هناك ننتج هذه القضية الكلية أن إخبارات الثقات احتمال الكذب فيها أضعف بكثير من إخبارات غير الثقات هذا الذي يجعل ملاكا لجعل الحجية لخبر الثقة في الحجية التعبدية تلك الكاشفية التي هي ملاك الحجية التعبدية لدى العقلاء لخبر الثقة وخبر العادل ولدى الشارع تلك الكاشفية النوعية هي أيضا يمكن إخضاعها للمنهج الاستقراء يعني إثباتها بالاستقراء الكاشفية الظنية لا العلمية التعبدية الكاشفية الظنية الزائدة الموجودة في إخبار الثقة عن إخبار غير الثقة هذا أيضا يثبته هذه الزيادة تحتاج إلى تعليل لماذا صار زائدا كإخبار المخبر الثقة لماذا صار درجته ودرجة كاشفية دي أكثر من درجة كاشفية إخبار غير الثقة وإخبار مجهول الحال مع أن الثقة قد يكذب في هذه المرة وغير الثقة قد يصدق في هذا الإخبار لماذا هذا الإخبار درجته درجة الكاشفية والصدق فيه صار في نفسه ونوعا أكثر من ذاك هذه الكاشفية الزائدة أيضا يحتاج إلى تفسير وتفسيره هو نظرية تفسير الدليل الاستقرائي بحسب الحقيقة ودليل الاستقراء يثبت هذه القضايا هذه الكاشفيات النوعية يثبتها بشكل كلي ومن هنا نقول أنها كاشفيات نوعية الكاشفية النوعية يعني إثبات تلك القضية الكلية وهي أن الإخبار إذا كان من مخبر ثقة تكون درجة الكاشفية فيها الكاشفية الذاتية الظنية تكون درجتها أكبر وقيمتها الاحتمالية أرفع من قيمة احتمال إخبار كاشفية إخبار غير الثقة وإخبار مجهول الحال إذن فدرجة كاشفية كل إخبار كل مخبر ووثاقته هذه تؤثر في حصول اليقين، في إسراع حصول اليقين، لأنه يبدأ حينئذٍ عمليات حساب الاحتمال والضرب لاحتمال الخلاف من قيم احتمالية أضعف، فأسرع نصل إلى تضعيف هذا الاحتمال وبالتالي تقوية احتمال صدق المخبرين. ومن هنا هذا أمر وجداني أيضا، طبعا كشكل كبيان وجداني واضح، لو كان هناك إخبارات على مجيء زيد مثلا من 5 أشخاص ثقات عدول يحصل العلم من 5 لعله، أما إذا كان هؤلاء المخبرين ليسوا ثقاتا مشكوكي الحال أو بعضهم معلوم عدم الوثاقة قد يكون من 5 لا يحصل هذا العلم، لابد من أن يكون هناك إخبارات من هؤلاء غير الثقات أو المجهول الحال أكثر لكي يحصل العلم. هذا أمر وجداني. نجد أن في باب التواتر كلما كانت القضية المتواترة المخبرين بتلك القضية على درجة عالية من الوثاقة والعدالة والضبط كلما كان يحصل العلم من إخبارات أقل بعدد أقل مما إذا كان هؤلاء المخبرين كانوا مجهولي الحال أو كان بعضهم معلوم كونه ليس ثقة قد يكذب في بعض الأحيان. فوجدانا هذا أمر واضح، نكتته الفنية هي هذه النكتة التي أشرنا إليها والتي حينئذ شرحها المفصل موجود في البحث التفصيلي لحساب الاحتمال. الضابط الموضوع الثاني أو الاحتمال القبلي لنفس القضية المتواترة، القضية المتواترة في نفسها احتمال وقوعها في نفسها قد يكون ضعيفا قد يكون قويا قد يكون متساوي الطرفين. تارة يخبر المخبرين عن قضية يمكن أن تقع، مثلا قالوا أن فلانا خطب في اليوم الجمعة في صلاة الجمعة في قوم، وهذا قضية يمكن أن تقع، الشيخ الفلاني قد يخطب بعض أيام الجمعة، فحينما يخبرون أن في هذه الجمعة خطب فلان هذه قضية احتمالها على الأقل احتمال النصف، أو إذا كان هناك شخصان يتواردان في صلاة الجمعة احتمال النصف موجود، وأخرى يكون هذه القضية. فيبدأ حينئذ الحساب، لأن هذا الاحتمال القبلي يؤثر في الحساب كما قلنا، خصوصا في الشكل الثاني من شكلي الاستدلال الاستقرائي كما تقدم. في الشكل الثاني الاحتمال القبلي أيضا يضرب في احتمالات كل خبر خبر على تفصيل متروك إلى محله. فالاحتمال القبلي له تأثير في الحساب، فإذا كان النصف احتمال الخلاف النصف حينئذ يبدأ تضعيف احتمال الخلاف من رقم من كسر النصف لا محالة، وأما إذا كان احتمال الخلاف أكثر من النصف كما إذا كانت القضية المخبر بها قضية في نفسها غريبة بعيدة التحقق بحكم مثلا مسألة حسابات الاحتمال الأخرى، أفرضوا بحكم الأسباب والمسببات كانت قضية غريبة، كما لو أخبروا هؤلاء المخبرين على ما يمثل سيد الشهيد أخبروا بأنه قد ولدت مثلا أو ولد إنسان له رأسان، ولادة إنسان له رأسان هذه قضية في نفسها احتمال تحققها بحسب قوانين التوالد بين الناس وبين البشر وقانون السبب والمسبب، هنا في احتمال ضعيف في نفسه لأنه أكثر الناس يولدون كل الناس يولدون مع رأس واحد، قانون الولادة أن تكون الولادة ولادة طبيعية لا غير طبيعية، فاحتمال أن يكون هناك مولود إنسان ولد وله رأسان احتماله القبلي في نفسه ضعيف، ولهذا أي ولاد إذا نسمع أن فلان قد ولد له ولد نحن لا نحتمل أنه يكون له رأسان إلا بدرجة ضعيفة جدا، قد يكون غير ملتفت إليها أصلا أنه أن ابنه الذي ولد يكون له رأسان. خب لو كانت القضية المتواترة من هذا القبيل بحيث جاءت الإخبارات أن فلان أن المولود الفلاني له رأسان، هنا يبدأ احتمال الخلاف واحتمال الكذب في هذه القضية حينما نريد أن نحسب حساباته، يبدأ احتماله القبلي من رقم من كسر قيمته الاحتمالية كبيرة، قيمة الاحتمالية قد يكون 99% احتمال أن لا يكون صدقا، لأنه أساسا هذا الشيء وأن يولد إنسان له رأسان هذا في حالة نادرة لا يمكن أن تتحقق عادة. إذن فيبدأ حساب تضعيف الاحتمال الخلاف بحساب الاحتمال بقانون الضرب يبدأ من كسر يكون هذا الكسر كبيرا، وبالتالي إلى أن نضعف هذا الكسر يحتاج إلى عدد أكثر من الضرب، يعني إلى إخبارات أكثر، فنحتاج إلى مخبرين أكثر. هذا أيضا أحد العوامل. طبعا في هذا العامل السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية فصل بين نحوين من الضعف في احتمال الكذب القبلي، احتمال الصدق القبلي. أن الاحتمال القبلي الضعيف للقضية المتواترة تارة يكون ضعفه على أساس قضايا وحسابات احتمال مربوط بعالم الأسباب، الأسباب الحقيقية لذلك لتلك القضية كالمثال الذي مثلنا به، وأخرى يكون الضعف ليس على أساس أن تلك القضية بحسب قوانين أسبابها ومسبباتها في نفسها ضعيفة، بل على الأسباب بلحاظ المحتمل ونقيض المحتمل، الأسباب معقولة وعلى حد واحد، وإنما المحتمل القضية المتواترة احتمالها القبلي أصبح ضعيفا لأن البدائل متعددة وكثيرة، على أساس أن البدائل متعددة لا أن سبب هذا الفرد يختبئ غريب وبعيد في نفسه، لا على أساس يعبر عنه السيد الشهيد بحسابات الاحتمال التي تجري في عالم الأسباب. إذا كان ضعف الاحتمال القبلي على أساس حسابات الاحتمال تجري في عالم الأسباب والمسببات هذا يؤثر في تضعيف قيمة الاحتمال، وأما إذا كان ضعف الاحتمال ليس على أساس حسابات الاحتمال مربوطة بعالم الأسباب والمسببات بلحاظ الأسباب والمسببات، القضية المحتملة المتواترة احتمالها القبلي مع نقيضها أسبابها بشكل واحد، من قبيل المثال الذي يوضح هذه الحقيقة، والذي هو أيضا أمر وجداني فيه، أننا لو أخبرنا شخص أن فلانا جاء إلى بيتكم وفلان أن يأتي فلان إلى بيتي، فلان شخص من مجموعة مثلا 1000 صديق، أنا لي 1000 صديق في هذا البلد، كل واحد من هؤلاء الأصدقاء يحتمل في حقه أن يأتي إلى بيتي، فحينما يخبر المخبر بأن فلانا من الأصدقاء بالخصوص جاء إلى بيتي، قيمة احتمال أن هذا الصديق من بين 1000 صديق يأتي إلى بيتي قيمة 1 من 1000، لأن كل واحد من هؤلاء الأصدقاء في نفسه يمكن أن يأتي إلى بيتي، وسبب مجيء كل واحد مع سبب مجيء الآخر على حد واحد، لا استغراب ولا استبعاد بحساب الاحتمال فيه، وإنما كان احتمال مجيء هذا الصديق احتماله القبلي بقطع النظر عن الإخبار 1 بالـ1000، لأن الأصدقاء كانوا 1000 وهذا أحد البدائل من 1000، فحينئذ كل صديق أشير إليه احتمال مجيئه في هذه الساعة نسبته نسبة هذا الطرف إلى مجموعة أطراف علم الإجمالي بأن الأصدقاء أحدهم جاء إلى بيتي، وهذا العلم الإجمالي ينقسم كما قلنا على عدد الأطراف انقساما متساويا مع قطع النظر عن حساب احتمال آخر حاكم، عن علم إجمالي آخر حاكم على هذا العلم، وحيث أن الأطراف 1000 فلا محالة يضعف احتمال مجيء كل صديق بعينه، احتمال مجيئه يكون ضعيفا نسبته 1 من 1000، الاحتمال القبلي هنا أصبح ضعيفا، فزيد منهم احتمال مجيئه في نفسه 1 من 1000، لأنه هو 1 من 1000 صديق، إلا أن هذا الضعف ضعف ليس ناشئا من استبعاد في السبب واستغراب في السبب، يعني من علم إجمالي مربوط بعالم الأسباب، وإنما هذا من علم إجمالي مربوط بتعدد البدائل وتكثرها. مثل هذا الاحتمال القبلي الضعيف لا يؤثر، لا يحتاج إلى تكثير في كمية المخبرين، ولهذا نجد وجداننا أيضا هكذا هنا 5 الذين كان يحصل لنا علم، مثلا نفترض أن 5 مخبرين حينما يخبرون بقضية من القضايا أن فلانا صلى الجمعة، هنا أيضا 5 يكفي في إيجاد العلم، لا نحتاج إلى أن نكثر يكثر عدد المخبرين لكي يحصل لنا ظن قوي أو يقين أو اطمئنان ويقين بالنتيجة، بل الكم أقل مراتب الكم كافي في حصول اليقين، مع أن الاحتمال القبلي هنا كان ضعيفا لم يكن بنسبة النصف. وإن شئتم قلتم الوجدان يحكم أنه لو كان لي صديقان فقط لا أكثر، وكان يحصل بإخبار 5 بأن أحد زيد من الصديقين جاء إلى البيت يحصل العلم من ذلك، لو كان أصدقائي 1000 أيضا يحصل بالـ5 نفس العلم، مع أن الاحتمال القبلي في فرض وجود صديقين نصف،
50%. والاحتمال القبلي في فرض وجود 1000 صديق 1 من 1000، وهذا برهانه وجدانا، هذا على حد واحد برهانه مذكور في كتاب الأسس المنطقية، من أن العلوم الإجمالية القبلية التي تكون من هذا القبيل، هذا الاحتمال القبلي لا يضرب فيما يأتي، ليس له دخل وتضعيف بحسب الحقيقة فيما يأتي، ليس له تأثير في عدد المخبرين، لا يضرب، وإنما هذا الضرب إنما يكون فيما إذا كان الاحتمال القبلي ضعفه ناشئا من علم إجمالي أو من حساب احتمال مربوط بعالم الأسباب والمسببات. لماذا هذا يضرب وذاك لا يضرب؟ هذا بعد حينئذ أيضا بحثه لا بد أن يكون في تفصيلات كتاب الأسس المنطقية، هناك مشروح مفصلا.
هذا يكون مثل ما قلنا بالكتب، يعني أنه إما صديقي فلان أو غيره، وغيره يحتمل على 999.
فحينئذ حينما أريد أن أصدق بأن زيد جاء بالخصوص، لأن الأخبار المتواترة قالت أن زيد جاء بالخصوص، هل نحتاج إلى تكثير العدد؟ لا نحتاج إلى تكثير العدد. فكما لو كان لي صديقان فقط بحيث كان الاحتمال القبلي نصف، كيف كان يحصل هذا العلم بخمسة من الأخبار أخبارات؟ كذلك لو كانوا 1000 صديق أيضا هذا العلم يحصل بخمسة من الأخبارات، لا يكون هذا العلم هذا الاحتمال القبلي الضعيف الذي ينشأ من كثرة البدائل لا يكون مؤثرا في حساب الاحتمال، ولا يكون مضعفا بحسب الحقيقة لقيمة احتمال صدق المخبرين، وإنما الذي يكون مضعفا إنما هو العلم الإجمالي أو قيمة الاحتمال القبلي الحاصل على أساس علم إجمالي مربوط بعالم القضايا الشرطية الحقيقية، ما يعبر عنه السيد الشهيد هناك بالقضية الشرطية الحقيقية أو بحساب الاحتمال الذي يجري في باب الأسباب والمسببات. أما هذه القضايا ليس فيها شرطية حقيقية على تفصيل متروك إلى كتاب الأسس المنطقية. خب، هذا العامل الموضوعي الثاني. العامل الموضوعي الثالث الذي يكون مؤثرا في المقام تباين الشهود. هؤلاء المخبرين كلما كانت حالاتهم غير متماثلة ومتباينة، أحدهم مثلا من بلد، الآخر من بلد آخر، أحدهم شمالي والآخر جنوبي، لا رابطة بينهما، أحدهم روحاني والآخر كاسب والثالث صان نجار والرابع مثل كذا، كلما كانت حالات المخبرين متباينة ومتباعدة في بينها، يعني نقاط الاختلاف بينهم كثيرة ومتكثرة، حالة عدم التماثل فيما بينهم كثيرة، كلما يسرع حصول اليقين من إخبارات هؤلاء، بخلاف ما إذا كانوا هؤلاء مشتركين في حالات كثيرة، كلما كانوا متشابهين في الحالات نقاط التشابه بينهم أكثر، كلما يكون حصول اليقين من إخبارات يحتاج إلى عدد أكثر من الإخبارات، أبطأ يحصل اليقين، يحتاج إلى إخبارات أكثر. لماذا؟ هذا أيضا نكتته واضحة على أساس نظرية الاحتمال والدليل منهج الاستقرائي في باب التواتر، لأنه كلما كان يوجد تشابه بين هؤلاء تأثير هذا التشابه في أن يكون هناك مصلحة في الكذب تتفق لهم جميعا على هذه القضية الواحدة، هذا الاحتمال يقوى حينئذ. إذا كانوا متشابهين في الظروف، هذه الظروف المتشابهة قد تكون هي السبب في أن اجتمعت مصلحتهم في الكذب في هذه القضية، وكلما كانت ظروفهم متباينة وغير متشابهة غير متماثلة وأبعد عن بعضهم البعض، كلما كان احتمال أن هؤلاء اتفاقا حصلت كلهم مصلحتهم في أن يكذبوا في هذه القضية أبعد لا محالة وأضعف. من هنا قيمة الاحتمال سوف يكون أقوى في مقام الحساب والضرب وتجميع القيم الاحتمالية. هذا أيضا عامل موضوعي ثالث. العامل الموضوعي الرابع والأخير من العوامل الموضوعية هو أن يكون كيفية التلقي لكل مخبر، التلقي التكويني لا المربوط بالوثاقة، لكي لا يرجع هذا العامل إلى العامل الأول. درجة الخطأ، درجة احتمال الخطأ لا الكذب والوثاقة، درجة احتمال الخطأ في كل عامل في كل مخبر حينما يكون أقل في مقام تلقي الخبر، كلما يكون حينئذ حصول اليقين أسرع وبعدد أقل من المخبرين، وكلما كان درجة احتمال الخطأ والاشتباه الناشئ من كيفية تلقي القضية والعلم في القضية المخبر بها، كلما كان درجة الاشتباه والخطأ في أكثر، كلما نحتاج إلى إلى عدد أكثر لكي يحصل العين. وهذا هو الذي يفسر لنا وجدانا أننا في القضايا الحسية القريبة من الحس والذي يكون درجة الخطأ فيها أقل، وتلقي الإنسان لقضية حصول العلم الصادق والمطابق للواقع للإنسان في القضية الحسية أسهل. كلما كانت القضية المتواترة أقرب إلى الحس أو حسية لا يحتاج إلى عدد كثير في مقام حصول العلم، يحصل العلم بعدد أقل. وكلما كانت القضية أبعد عن الحس نظرية بحاجة إلى نحو من التأمل والتبصر والالتفات والدقة، كلما نحتاج في مقام حصول العلم بالمخبرين بمثل تلك القضية الدقيقة إلى عدد أكثر. كلما كانت القضية أوضح مربوطة بالحس الواضح كالبصر، هنا يكون حينئذ حصول العلم من التواتر بعدد أقل. وكلما إذا كانت القضية تحتاج إلى تدقيق النظر مثلا في الهلال، الإخبار بالهلال لا يحصل العلم بالهلال من إخبار خمسة، لا يعتبر تواتر، لكن هؤلاء الخمسة لو قالوا وجدنا المنارة الفلانية يحصل العلم بثلاثة منهم وخمسة، لأن المنارة واضحة، احتمال الخطأ في المنارة جدا بعيد في الإنسان، لأن قضية بهذه الوضع بهذه الضخامة لا يمكن أن يخطأ فيها الإنسان إلا أن يكون أعمى أو أحول العينين. أما الهلال لدقته، دقة الهلال كونه دقيقا احتمال الخطأ فيه أكثر لا محالة، فمن خمسة لا يحصل علم بأنه هؤلاء، لا يحصل تواتر في باب الهلال، لا بد من أن يراه كمية كبيرة من الناس حتى يحصل العلم بأنه هناك هلال بالتواتر. هذا أيضا العامل الرابع الذي يرتبط أيضا بأن القيمة الاحتمالية لكل مفردة من الإخبار، أن المقصود من القيمة الاحتمالية قيمة الاحتمالية الأعم من الصدق والمطابقة للواقع، يعني عدم الكذب وعدم الخطأ. القيمة الاحتمالية بلحاظ المطابقة للواقع سوف تكون أكبر، وقيمة الاحتمالية لعدم المطابقة للواقع في كل إخبار إخبار والذي يضرب سوف يبدأ من عدد من كسر أقل وأضعف، فبسرعة نصل إلى تضعيف هذه القيمة وتقوية القيمة الاحتمالية للصدق لا محالة. هنا أرز كادم دي شهر دي روز دي روز قف
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. تحدثنا في بحث سابق عن موضوع الاستقراء والنتيجة المنطقية للموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد، سلم تسليم.
نعم، 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بلي نعم 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن التسجيل عن طريق الميكروفون مباشرة. الآن شيلو ألف هلا، يبدو من الميكروفون أوضح. نعم يبدو من الميكروفون أوضح. بسم الله الرحمن الرحيم، هسه شلونه؟ هسه نبدل، هسه شلون التسجيل من الميكروفون الجديد؟ نعم هسه بنسجل بالميكروفون الجديد. بلي شلونه هسه؟ نعم 1 2 3 نعم الو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن التواتر يمكن أن يذكر له ضوابط كيفية لا كمية. ضوابط عامة لتحصيل التواتر للعلم، وهذه الضوابط على قسمين كما قلنا، ضوابط موضوعية وأخرى ذاتية. الضوابط الموضوعية ما أشير إليه من الأمور الأربعة والتي توجب سرعة حصول العلم من التواتر وبعدد أقل من الإخبارات، مع بيان الوجه التحليل الفني لتأثير تلك الضوابط في حصول هذا العلم بعدد أقل من الأخبار. وأما الأمور التي تكون مؤثرة تأثيرا ذاتيا لا موضوعيا، يعني ليست دخيلة منطقيا وبالحساب المنطقي للاحتمالات، وإنما حالات ذاتية لشخص الإنسان لشخص الإنسان المنقول إليه الخبر المتواتر، والذي قد تكون هذه الحالات تستوجب بطء حصول العلم أو عدم حصول العلم أو سرعة حصول العلم. هذه الضوابط يمكن الذاتية يمكن بيانها ضمن ثلاث نكات. النكتة الأولى حالة الوسوسة، فإن هذه الحالة التي هي حالة نفسانية ذاتية، ليست حالة منطقية ولا حالة سليمة في الذهن وفي العقل. إذا كانت موجودة مثل هذه الحالة فيوجب لا محالة بطء حصول اليقين والعلم من الأخبار المتواترة. الإنسان الذي يكون مبتلا بالوسوسة والتشكيك، حينئذ هذه الحالة النفسانية والحالة الذهنية يمنع أن يكون هنالك أن يعمل ذهنه منطقيا ويجري حسابات الاحتمال تلقائيا ولا شعوريا. والعكس أيضا موجود، قد تكون هناك حالة أخرى مقابل للوسوسة وهي حالة القطاعية، أن هناك أناس لهم حسن الظن الزائد وسرعة حصول القطع بشيئين، فيسرع لهم حصول القطع من مجموعة إخبارات بحساب الاحتمالات لا ينبغي أن توجب القطع عند الإنسان العادي أو الحساب المنطقي لا موجب لحصول اليقين. لكن لكونه هذا سريع القطع، بمجرد أن يضعف احتمال الخلاف بسرعة يصعد عنده يفنى هذا الاحتمال ويحصل له القاطع، مع أنه لا ينبغي أن يحصل له. الحالة التي تسمى عند الأصول بالقطاع في بحث القطع، هاتان حالتان نفسيتان، كلتاهما حالتان ذاتيتان نفسيتان تستوجبان إما سرعة حصول اليقين والقاطع على خلاف الحساب الموضوعي والمنطقي والضوابط المنطقية والرياضية، أو بالعكس الوسوسة توجب حالة نفسانية توجب بطء حصول ذلك. العامل الثاني عامل الشبهة، إذا فرض أن المنقول إليه كان في ذهنه شبهة وتشكيك معين، هذه الشبهة أيضا قد توجب أن لا يحصل له هذا العلم. إذا حصل لديه شبهة بحسب الحقيقة، هذه الشبهة شبهة عقلية مثلا أو شبهة في خصوص المخبرين، هذه الشبهة توجب المنع عن حصول اليقين، حصول اليقين في المسألة. ولو لم تزل هذه الشبهة التي قد تكون بلا أساس رياضي، لا تكون على أساس رياضي، لو كان على أساس منطقي ورياضي هذه الشبهة يدخل في باب حساب الاحتمالات وتلك الضوابط الموضوعية، يدخل في الاحتمال القبلي بحسب الحقيقة. أما الشبهات التي لا تكون على أساس منطقي ورياضي أيضا تستوجب بطء حصول اليقين أو عدم حصول اليقين وعدم تصاعد القيمة الاحتمالية نتيجة وجود تلك الشبهة. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يمكن ذكره في عداد العوامل الذاتية مسألة العاطفة، أن يكون الإنسان له ميل ورغبة نفسانية نحو القضية المتواترة. القضية المتواترة تكون مثلا سنح قضية، هذه القضية يميل الإنسان نفسيا ويرغب في أن تتحقق، أو بالعكس يميل ويرغب في أن لا تكون متحققة. قد يوجب الميل النفسي الذي هو ليس مسألة منطقية، مسألة نفسانية وذاتية، هذا الميل
قد يكون بصالح القضية المتواترة وقد يكون ضد القضية المتواترة. فإذا كان بصالح القضية المتواترة كما لو كانت هذه القضية المتواترة قضية يريدها يتوقعها هذا الإنسان يؤثر في حياته، فحين قد يميل إلى أن يصدق بسرعة بوجود هذه القضية بمجرد إخبار عدة أشخاص بذلك. وأما إن كان بالعكس تلك القضية من القضايا التي لا يميل بتحققها ولا يرغب عاطفته في عكس وقوع تلك القضية، فحينئذ يتأنى ودائما يبعد احتمال الوقوع ويحاول يؤثر هذا العامل الذاتي في أن لا يكون هناك صدق لهذه القضية فيبطأ حصول اليقين. فالعامل الميل النفساني أو العاطفة النفسانية والرغبة النفسانية تجاه صدق القضية أو كذبها أيضا قد يؤثر هذا كعامل ذاتي لا كعامل منطقي وموضوعي في السرعة أو في بطء حصول اليقين. هذه هي العوامل الذاتية التي يمكن أن تذكر. بعد هذا ينتقل إلى الأخبار، إلى مسألة تنحل على ضوء التحليل المتقدم لمنشأ ومنهج حصول العلم من التواتر. هذا البحث هو أنه لو فرض تارة يفرض أن القضية المتواترة المخبرين بها يخبروننا عن تلك القضية بشكل مباشر فنسميه بالتواتر المحصل كالإجماع المحصل، وأخرى المخبرين لا ينقلون القضية المتواترة بشكل مباشر بل هناك من ينقل عن الذي ينقل تلك القضية، يعني التواتر ينقل إلينا بأخبار أخرى لا أن هؤلاء المخبرين المباشرين لنا هم قد شهدوا تلك القضية، من قبيل القضية المعروفة في علم الكلام أو في العقائد خبر رواية الغدير، حديث الغدير مثلا، حديث الغدير منقول إلينا لكن منقول إلينا بالواسطة الشخص الذي كان معاصرا لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع مباشرة من النبي هذا الحديث لم ينقله لنا مباشرة، وإنما نقله لناقل في زمانه، ذاك نقله لناقل في زمانه، وهكذا إلى مثلا الكتب الحديثية التي بعد هذه الكتب متواترة ومقطوعة الصدور عن مؤلفيها سجلت في هذه الكتب من خلال من نقل إلى مثلا صاحب ذلك الكتاب الطبري أو غير الطبري من الكتب التاريخية أو المصادر الحديثية. مثل هذه الأخبار التي هي أخبار مع الواسطة، هنا توجد شبهة، هذه الشبهة يكون علاجها على أساس المنطق القديم أو على أساس تحليل المنطق الأرسطي للتواتر يكون صعبا بل غير ممكن حل هذه الشبهة. حاصل تلك الشبهة هذه أن هذه القضية ومثل هذه القضايا لا يمكن أن تكون قضايا متواترة ومقطوعة، إلا إذا فرض على أن كل إخبار من تلك الإخبارات المباشرية لحديث الغدير يثبت عندنا بالتواتر، بحيث يكون كل مخبر من أولئك الذين كانوا معاصرين خبره ينقل إلينا بعدد متواتر، وهذا أمر غير متيسر غير ممكن، فإنما نقل إلينا إنما هو بحسب الحقيقة نقل إلينا كل مخبر من أولئك المخبرين، هناك ناقل واحد يخبر عنه لا ناقلين عديدين يخبرون عنه، فالمخبر الأول حينما يخبر، لنفترض أن هناك مثلا طبقتان فقط لا أكثر، كما لو كنا في عصر التابعين مثلا الذين يفصل بيننا وبين الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث طبقة واحدة، فهناك الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث، فلان من الصحابة نقله لفلان من التابعين وذاك نقله لنا، فكل واحد من هذه الإخبارات الأصلية نحن لا نعلم بها أنها أصلا موجودة أو ليست موجودة، لعلها لا توجد أصلا إخبار ولا أساس لهذه القضية، ما الذي يدلنا على وجود تلك الإخبارات؟ إخبار التابعين، إخبار الصحابة نحن لم نعاصرها إخبارات الصحابة، وإنما من ينقل نريد أن نثبت وجود الإخبار لدى الصحابة بإخبار التابعين. وحينئذ أخبار التابعين هنا كل تابعي مخبر واحد ينقل عن إخبار صحابي واحد غير الصحابي الذي ينقل عنه التابعي الآخر. إذن لم يحصل تواتر وتضافر في الناقل على قضية واحدة، لأن كل إخبار من إخبارات الصحابة لكل تابعيين غير إخبار الصحابي الآخر للتابعي الآخر، ليست قضية واحدة، قضيتان متعددتان. وحينئذ بناء على فرض أنه كل حادثة وكل واقعة لا يثبت العلم بها إلا إذا مثلا كان هناك كذا عدد للنقل لتلك الحادثة والواقعة، هنا نجد يوجد بحسب الحقيقة وقايع عديدة بعدد إخبارات الصحابة، وهي وقايع متباينة بعضها عن البعض، لا تلازم بين شيء منها وبين شيء الآخر، وقايع متعددة لا تلازم فيما بينها، لأن كل صحابي أخبر التابعي في زمن غير زمن الإخبار الصحابي الآخر، المخبر كان شخصا آخر، المخبر كان شخصا آخر، الزمان المكان خصوصيات الإخبار واقعة الإخبار كلها متباين ومتغاير، ليست قضية واحدة بحسب الحقيقة. إذن فهناك وقايع عديدة كل واقعة يخبر عنها مخبر واحد، هذا كيف يمكن أن يكون تواترا؟ هذا لا يكون في المقام تواترا، لأن كل التواتر يشترط في أن تكون الإخبارات منصبة على قضية واحدة بحسب الحقيقة، وهنا أصبحت القضايا قضايا متعددة. وحينئذ يمكن افتراض وإن شئتم قلتم أنه هنا افتراض الكذب ليس فيه محذورا، بأن نفترض أن نصف المخبرين نصف التابعين الذين أخبروا قد كذبوا، ونصف الصحابة الذين قد أخبروا أولئك أيضا قد كذبوا، ومن هنا تكون القضية غير واقعة، ونصف كذب نصف هؤلاء مع كذب نصف أولئك أمر ممكن، لأن فرض صدق ذاك النصف لا يستلزم صدق النصف الآخر، لأن القضايا متعددة. إذن فعلى هذا الأساس هنا قد يأتي هذا الشبهة، أنه مثل هذه الإخبارات التي تكون متواترة دقة لا تكون قضايا متواترة بل تخرج عن التواتر، فيشترط مثلا في التواتر أن يكون التواتر مباشريا، بأن تكون القضية مباشرة منقولة إلينا، أو إذا كانت بالواسطة فكل إخبار من تلك الأخبار لابد أن يكون هناك تواتر له، بأن ينقل عن الصحابي الفلاني مجموعة من التابعين كلهم ينقلون عن هذا الصحابي، وكذلك ينقلون بالتواتر عن الصحابي الثاني، وكذلك ينقلون عن الصحابي الثالث، إلى أن نبلغ عدد التواتر في الصحابة، وهذا عادة غير واقع في باب الروايات، ولا يكون ممكن الحصول. لكن عن قضية واحدة بحيث صدق واحد منهم يستلزم صدق الآخر، لأن القضية واحدة، لا مفترضنا أن كل تابعيين ينقلوا إخبارا عن صحابي غير ما ينقل عنه التابعي الآخر، فيمكن أن يكون هذا التابعي صادقا فيما يخبره عن فيما يخبره، وهو ما هو خبره إخبار الصحابي له لا وقوع الحادثة، والصحابي كاذبا، وذاك المخبر الآخر يكون كاذبا فيما يخبره عن الصحابي الذي أخبره، إذن فبحيث لم يكن هناك صحابي قد أخبره، بما أن كل خبر صحابي لتابعي واقعة غير واقعة الخبر الصحابي الآخر للتابعي الآخر، ليس التابعيان أو التابعيون ينقلون إخبار صحابي واحد، نعم لو كانوا جميعا ينقلون إخبار صحابي واحد بأنهم مثلا جميعا قالوا أن الصحابي الفلاني هكذا قال، حينئذ لا بس، إذا كان التابعيون نفترض عدد التواتر 50 تابعيا نقلوا عن سلمان الفارسي مثلا عن الصحابي عن أبي ذر نقلوا حديث الغدير معا، قالوا أخبرنا هؤلاء 50 قالوا أخبرنا أبو ذر رضوان الله عليه بحديث الغدير، هذا يكون تواتر حينئذ تواتر في النقل عن أبي ذر، لا تواتر عند قضية. حينئذ لو كان هناك 50 صحابي على إخبار كل 50 منهم 50 تابعي يشهد ويخبر بأنه أخبر، يكون حينئذ تواتر على التواتر فيثبت بالتواتر. إلا أن هذه الفرضية غير موجودة، لا نجد في أحسن الأحاديث، في أفضل الأحاديث والأحاديث المتيقن تواترها في علم الرجال والحديث، لا نجد حديثا من هذا النوع بأن يكون هناك نقل بعدد متواتر عن كل عن عدد آخر متواتر في نفسه، ويكون كل إخبار من تلك الإخبارات المباشرة عليها تواتر أيضا مثل هذا الفرض تحصيل. من الذي يشترك في هذا؟ كل تابعيين لا يشهد عن وقوع الواقعة في زمن النبي، لأن لم يكن معاصرا لزمن النبي. هذا التابعي حينما ينقل لا ينقل الحديث، هذا ينقل إخبار الصحابي، وإلا هو من أين يدري أن الحديث موجود أو ليس؟ فالقضية التي يخبر بها يعني ما يتحمل إخباره وما يعلم به ليس وقوع الحديث، ما يعلم به وقوع إخبار أبو ذر له. أما أن المخبر به واقع هو لا يتحمل الشهادة بوقوع المخبر به، وإنما يقول أنا أخبرك بأن أبا ذر أخبرني. إخبار أبا ذر بنفسه واقعة من الوقايع، ليس من الوقايع التي يخبر عنه هذا الإنسان. قد يكون مخطئا في هذا الإخبار، فقد يكون هذا المخبر قد أخطأ في هذا الإخبار، ونصف من الصحابة قد أخطأوا في إخباراتهم عن القضية الأصلية، وبذلك لا يكون هناك أيضا ثلم لقاعدة أنه لا يمكن أن يتواطع الكم الفلاني مثلا من المخبرين على الكذب. هذه الشبهة جوابها يظهر على ضوء المنهج المتقدم في بحث الاستغراء في دليلية التواتر، فإن دليلية التواتر لو كانت قائمة على أساس الكم كما يقول المنطق القديم، حينئذ هذا الإشكال مسجل لا دافع له، أن هذا الكم هنا في مثل هذا الموارد لا يجتمع على قضية واحدة لكي نقول يمتنع تواطؤ هذا الكم وهذا المقدار من الإخبار على الكذب، بل هذا الكم حينئذ اجتمعت على قضايا عديدة، فحينئذ يمكن أن يكون نصف الكم في هذا الجانب كذبا ونصف الكم في الجانب المنقول، يعني نصف الإخبارات المباشرة كذب ونصف الإخبارات غير المباشرة الطولية تكون كذبا. فلا يلزم اجتماع الكم المعين على الكذب الذي هو منهج المنطق الأرسطي في إثبات دليلية التواتر، وهو استحالة أن تجتمع هذه الكمية على الكذب. لكن حيث ظهر أن مسألة التواتر ليست مسألة كمية وإنما مربوطة بحساب الاحتمال الذي أشرنا إليه، وهذا الحساب يتأثر بالعوامل الموضوعية التي أشرنا إليها، الاحتمال القبلي في تلك القضية وما يقتضيه قوانين حساب الاحتمال حينما نحسب قيم احتمال القيمة الاحتمالية لكذب تمام المخبرين لنا، المخبرين الطوليين وهم التابعين لنا. حينئذ هنا نستطيع أن نركب حساب الاحتمال بهذا البيان، بأن نقول أن وجود شيء مشترك مضمون مشترك بين هؤلاء المخبرين، أو هنا يأتي كلمة الاشتراك الذي أشار إليه الشيخ، الاشتراك ينفع في مسألة الحساب الاحتمال ولا ينفع في الميزان المنطق القديم، وهو أن الكم يكون هناك يمتنع تواطؤه على الكذب. هنا نأتي وهكذا نقول وجود عنوان مشترك بين هذه الإخبارات الطولية، مع أن كل إخبار من هذه الإخبارات الطولية كل إخبار منها إخبار عن واقعة غير الإخبار في الواقعة الثانية، كل إخبار طولي إخبار عن خبر صحابي غير الخبر الذي أخبره الصحابي للمخبر الطولي الثاني، لا أنه واقعة واحدة، لكن هذه الوقايع المتعددة بينها عنوان مشترك أنها كلها وقايع متعددة جامعها أنها إخبار صحابي بحديث الغدير بالخصوص. فرض أن هذا الاتفاق وقع صدفة بأن هذه الإخبارات الطولية كلها أصبحت إخبارات عن ولو وقائع متعددة لكن بينها جامع. هذا الجامع هو إخبار صحابي بحديث الغدير. هذا الفرض بحساب الاحتمالات فرض ضعيف، لأن هذا الفرض فرض من مجموعة فروض في حساب التوافيق وحساب الاحتمالات، فرض من ملايين من الفروض الممكنة في مقام لو فرض أن هذا الإخبار كان كذبا، فرض من ملايين من الفروض الممكنة للكذب وللمصلحة في الكذب. كيف اتفق هذا الفرض بالخصوص بحساب الاحتمالات؟ سوف يكون افتراض أن هذه الإخبارات الطولية كلها وقعت كذبا لمصالح شخصية لدى هؤلاء المخبرين الطوليين، وكلها أيضا نشأت على أساس كل هذه المصالح اتفقت في أن يخبروا بهذا الجامع أن صحابيا أخبرهم بهذا العنوان، ولو في واقعة غير الواقعة الأولى، بس بينهما هذا الجامع، جامع إخبار الصحابي وبحديث الغدير بالخصوص. هذا بحساب الاحتمالات فرض من مجموعة ملايين فروض التي تكون لا محالة قيمة الاحتمالية قيمة ضعيفة، بخلاف فرض الصدق بأن يكون هناك حديث من هذا القبيل منقول من الصحابة ولو في الجملة إلى هؤلاء، فإن فرض الصدق حينئذ فيه فرضية تستطيع أن تفسر كل هذه الإخبارات بنكتة واحدة، وإن كانت هذه النكتة الواحدة هنا تحصيلها بحساب الاحتمالات أضعف من تحصيلها فيما إذا كانت الإخبارات كلها منصبة على قضية واحدة. إذن فبحسب الحقيقة حساب الاحتمال هو الذي يفسر لنا منشأ حصول العلم، وهذا بنفسه يكون دليلا أو منبها على أن حصول اليقين من التواتر مبني على حسابات الاحتمال وعلى القوانين الرياضية، لا على أساس تلك القاعدة العقلية التي يدعي المنطق القديم أنها قاعدة بديهية، وهو أن هذا الكم لا يمكن يمتنع تواطؤهم على الكذب في قضية واحدة، لأن ما يدعيه المنطق القديم هو تواطؤهم على الكذب في قضية واحدة لا في قضايا متعددة، وهنا ليست القضية قضية واحدة. نعم هذه القضية بينها جامع مشترك، جامع تحليلي بالإصطلاح، وجامع ضمني تضمني مشترك بينها. إذن فبحسب صحيح، مع ذلك رغم أنه يضعف هذا الاحتمال مع هذا الحساب صحيح، ولهذا ولهذا كلما كانت الأخبار مع الواسطة أطول، يعني كان الخبر الطولي إلى الخبر المباشر أطول، والأخبار مع الواسطة فيها وسائط أكثر، كلما كان تحصيل العلم والتواتر يحتاج إلى عدد أكبر من الأخبار. هذا بنفسه أحد العوامل التي يؤدي إلى أن يكون تكثر الوسائط موجبا لعدم حصول العلم إلا بعدد أكبر من الأخبار، من الأخبار الطولية. ولهذا لو كنا في عصر التابعين لعله بخمسين رواية يحصل لنا هذا العلم من التابعين، لكن إذا جئنا إلى عصور متأخرة عن التابعين بثلاث طبقات، بحيث يوجد ثلاث طبقات أربع طبقات في السند، لا بد من 100 أو 200 إخبار مع الواسطة ولو مع الوسائط المتعددة لكي يحصل مثل هذا العلم. لا، مع ذلك يحصل هذا العلم على أساس ما سوف، لا يحتاج، سوف يأتي، سوف نبين أنه هنا يوجد عامل كيفي وهو هاي نقطة الاشتراك. هذا العامل الكيفي له حكومة على العامل الكمي بحيث يسرع في تحصيل العلم ولو كان العامل الكمي غير موجود. هذا سوف يأتي شرحه في قسم التواتر حينما نشرح أقسام التواتر. إذن فهذا النحو من التواتر بنفسه يمكن أن نجعله أحد المنبهات لما ندعيه من أن حصول العلم بالتواتر ليس على أساس تلك القضية المنطقية العقلية القبلية بحسب مدعى المنطق القديم، إذ لو كان كذلك إذن لا ينبغي أن يحصل علم من الأخبار أخبار المتواترة مع الواسطة إلا إذا كان كل إخبار عليه نفس المقدار، نفس كمية التواتر من الإخبار، مع أن هذا من دون شك ليس لازما، والوجدان أيضا يحكم بأنه يحصل العلم من الأحاديث التي تكون مع الواسطة ولو لم يكن كل إخبار من تلك الإخبارات منقولا لنا بالتواتر بعدد التواتر. بعد هذا يأتي البحث عن أقسام التواتر، فإن التواتر قسموه إلى التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. الأصوليون قس على تقسيم عند لدى الأصوليين موجود وليس تقسيما منطقيا، أن القضية المتواترة تارة تكون الأخبار تنقل حديثا واحدا بالتواتر بلفظ واحد ويسمونه بالتواتر اللفظي، من قبيل مثلا تواتر حديث الغدير حيث أنه منقول بلفظ واحد. وأخرى يكون التواتر تواترا معنويا، ويقصدون بالتواتر المعنوي أن المخبرين يخبرون قضية واحدة وأمرا واحدا واقعة واحدة، وإن كانوا يختلفون في كيفية نقل ذاك الحديث، وهذا يصدق في المورد الذي لا يكون المنقول قولا وكلاما للمعصوم، وإنما المنقول مثلا موقفا، حينما ينقل مثلا قضية منام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مبيت أمير المؤمنين على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى مدينة، فهنا هذه القضية قد تكون منقولة بالتواتر، مبيت الإمام علي عليه السلام في فراش النبي منقولة بالتواتر في كتب التاريخ، لكن كل ناقل قد ينقله بلفظ غير ما ينقله اللفظ الآخر، لأن المنقول حادثة وليس ألفاظ وحديث، المنقول حادثة بحسب الحقيقة من الحوادث، فكل شخص ينقل هذه الحادثة بالنحو الذي هو يروق له في مقام البيان والتبيين، فتكون الألفاظ الناقلين قد تكون مختلفة لكن القضية المنقولة قضية واحدة، والقضية التي نقلت هي وقوع هذا المعنى وهو مبيت الإمام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أو في الموارد التي ينقل حديث بالمعنى لا باللفظ، كما إذا فرض أن الأحاديث ليست كلها تنقل بألفاظ المعصوم، في كثير من الموارد خصوصا في بعض التفصيلات المطلب ينقل، الفتوى والحكم ينقل عن المعصوم، حينئذ كل راوي ينقله من المخبرين ببيانه وبلفظه، ومقصوده أن ينقل هذا المعنى هذا الحكم الشرعي، فتختلف الألفاظ في مقام النقل، لكن هناك محور مشترك لكل هذه الإخبارات وهو ذلك الحكم الشرعي أو المعنى أو الحادثة التي يتضمنها كل هؤلاء المخبرين، هذا يسمونه بالتواتر المعنوي. والتواتر الإجمالي يقصدون به ذلك المعنى ذلك التواتر الذي يكون كل إخبار مختلفا عن الإخبار الآخر في اللفظ وفي المعنى، لكن هذه المعاني المختلفة يوجد فيما بينها مدلول مشترك إما تضمنان أو التزامان، فهي قضايا متعددة من حيث المعنى، أيضا قضايا متعددة لكن فيها لازم مشترك. مثلا شخص ينقل مقتل عمرو بن عبدواد بيد أمير المؤمنين في الغزوة الفلانية، الشخص الآخر ينقل بطولة أخرى من بطولات أمير المؤمنين في غزوة أحد، الشخص الثالث ينقل معركة أخرى من المعارك التي الإمام أمير المؤمنين قتل كذا مثلا من وهكذا أخبار عديدة متواترة، لكن كل خبر من هذه الأخبار تنقل قضية غير القضية الأخرى، لكن هذه القضايا بينها جامع، وجامعها أن أمير المؤمنين كان إنسانا شجاعا بطلا له قدرة بدنية وعسكرية فائقة فوق العادة، هذا هو المدلول المشترك بين كل هذه الأخبار التي يخبر بها هؤلاء المخبرون. هذا المورد يسمونه بالتواتر الإجمالي، يعني هذه الأخبار المتواترة مصب الخبر في كل إخبار غير الآخر لفظا ومعنا، لكن فيه جامع فيه مدلول مشترك وهو أصل شجاعة أمير المؤمنين أنه كان إنسانا شجاعا كان إنسانا له قدرة عسكرية فائقة كبيرة، فيقال تثبت شجاعة أمير المؤمنين بالتواتر، قد لا تثبت قضية الخندق بالتواتر، قضية غزوة أحد بالتواتر، قضية فلان بالتواتر، لكن تثبت أصل شجاعته وقدرته وكونه له قدرة فائقة عسكرية، أصل هذا يثبت بالتواتر إجمالا، يثبت هذا بالتواتر، هذا يسمونه بالتواتر الإجمالي. وبعضهم حاول أن يوسع التواتر الإجمالي إلى أوسع من ذلك، إلى الموارد التي لا يكون بين الأخبار الكثيرة المتضافرة، لا يكون حتى جامع من هذا القبيل، حتى جامع مشترك وقاسم مشترك من هذا القبيل. يوجد قاسم انتزاعي، نقول أحد هذه الأخبار يكون صدقا، كما إذا أخذنا مثلا 100 خبر من الوسائل أو من أي كتاب آخر وقلنا هذه 100 احتمال، وكل خبر من هذه الأخبار مربوطا بقضية وحكم غير مربوط بالآخر، 100 خبر، واحد في الوضوء، واحد في الصلاة، واحد في التيمم، واحد منها في غسل الميت، واحد في الديات والحدود وإلى آخره، من دون أي ربط بين هذه الأخبار، حتى من دون جامع معنوي، جامع إجمالي قدر مشترك فيما بينها. نأخذ هذه 100، نقول افتراض أن هذه 100 كلهم قد كذبوا اتفاقا، هذه 100 جميعهم ولو في القضايا المختلفة كل في قضيته كان هناك مصلحة في أن يكذب، هذا الاحتمال احتمال مثلا ضعيف جدا، يوجد علم بخلافه، فلنا يقين بأنه هنا سوف يكون أحد هذه الأخبار إجمالا يكون مطابقا للواقع، احتمال كذبها جميعا هذا غير موجود، نعلم إجمالا بأن أحد هذه الأخبار يكون صدقا. قد يجعل هذا أيضا من التواتر الإجمالي، يعني التواتر الإجمالي مطلق، عبارة عن مطلق أن يكون لدينا كمية بعدد التواتر من الأخبار، سواء كان فيما بينها اشتراك في اللفظ أو لا، كان اشتراك في المعنى أو لا، كان اشتراك في قاسم المشترك وعنوان تضمني أو إجمالي مشترك بينهما أو لا، فإنه مع ذلك نعلم إجمالا بأن كل هذه الأخبار لا يمكن أن تكون كذبا، أحدها ولو بعنوان أحدها، هذا العنوان الاختراعي الإجمالي بمعنى الاختراعي لا الذي هو مدلول تلك الأخبار، نقول أحد هذه الأخبار لا بد أن يكون صدقا، افتراض أنها بتمامها اتفاقا وصدفة كانت كذبا هذا غير موجود. كيف اتفق هذه الصدفة في مجموعة 100 خبر بالخصوص؟ هذا أيضا قد يجعل من التواتر الإجمالي، وقد يدعى وجود العلم بذلك، وهذا هو الذي كان يبني عليه السيد الشهيد في الدورة الأولى، ولكنه عدل عنه في هذه الدورة، والحق أيضا مع عدوله على ما سوف يأتي شرح هذه الأقسام.